رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العزيز الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء الرابع عشر ما زلنا بفضل الله وخلقه ومدده نطوف مع حضرات في بستان سورة مريم، وانتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من الحديث عن المؤهلات والصفات التي امتن الله جل وعلا بها على نبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وبعد هذه المؤهلات استحق يحيى من الله جل وعلا أن يسلم الله عليه في مواطن ثلاثة في أوحش ما يكون العبد في هذه المواطن، ألا وهي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأقولكم في انتظار في هذا اللقاء من حديثي عن مريم وعيسى عليهما السلام، ولكن بقي لنا لقاء عن نبي الله يحيى. ينبغي أن نتعرف قبل أن نبدأ الحديث عن مريم وعيسى عليهما السلام، ينبغي أن نتعرف على رسالة يحيى وعلى دين يحيى وعلى دعوة يحيى، لنعلم علم اليقين أن جميع الأنبياء والمرسلين رسالتهم واحدة ودعوتهم واحدة وهدفهم واحد، ألا وهو قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتعالوا بنا لنتعرف في هذا اللقاء على رسالة يحيى عليه السلام وعلى منهجه وعلى دعوته وعلى نبوته. هذه الرسالة وتلك الدعوة يبينها لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه، ورواه الإمام ابن خزيمة، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. وعلق على هذا الحديث الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فقال: إن هذا الحديث حديث عظيم الشأن، ينبغي على كل مسلم اسم عظيم الشأن، ينبغي على كل مسلم أن يحفظه وأن يتعلمه. هذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يحيى ومنهج يحيى ونبوته ودعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات. الحديث مروي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أمر الله يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وكاد يحيى عليه السلام أن يبطئ، فذهب إليه نبي الله عيسى وقال: يا يحيى، إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. قال: لا يا عيسى، بل أنا آمرهم لعلك إن سبقتني بها أن يبطئ الله بي أو أعذبك. لعلك ان سبقتني بها ان يحتك بي او اعذب. فجمع يحيى بني اسرائيل في بيت المقدس وامتلأ البيت بالناس حتى قعد الناس على السور اي على النوافذ، استحم الناس وامتلأ المسجد. وقام عيسى وقام يحيى عليه السلام خطيبا في بني اسرائيل فحمد الله عز وجل واثنى على الله عز وجل ثم قال: يا بني اسرائيل، ان الله تعالى امرني بخمس كلمات ان اعمل بها وان امركم ان تعملوا بها. انتبهوا ايها المسلمون، امر الله عز وجل امرته بخمس كلمات: امرني ان اعمل بها اولا، وامرني ان امركم ان تعملوا بها. الاولى امركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التوحيد. امركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب او فضه وقال له: هذه دار وهذا عمل، فاعمل واؤدي الي. فكان العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده، فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك. وامر الثانيه امر بالصلاه، فان الله تعالى ينصب وجهه جل وعلا لوجه عبده في الصلاه ما لم يكن العبد يلتفت في صلاته. واما الامر الثالث وامركم الله جل وعلا في الصيام، فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابه من الناس معه صره فيها مسك وكله يعجبه ريحه، فان ريح الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وامركم الله جل وعلا بالصدقه، فان مثل ذلك كمثل رجل اثره العدو واوشكوا يديه الى رجليه وقدموه ليصيب عنقه، فقال له: انا استدل منكم بالقليل والكثير، فخذا نفسه منه. واما الامر الخامس وامركم بذكر الله عز وجل، فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اجله ذراعا حتى اذا اتى على حصن حصين فخفى فاعرف نفسه بهذا الحصن العدو. فان مثل ذلك كمثل رجل اي مثل ذكر الله عز وجل كمثل رجل خرج العدو في اثره ذراعا حتى اذا اتى على حصن حصين فاعرف نفسه منه. فكذلك العبد لا يعرف نفسه من الشيطان الا بذكر الله عز وجل. ثم قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: وان كان الله جل وعلا قد امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بها وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بها، فان الله امرني ايضا بخمس، وامرني ان امركم بها. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: وامرني الله بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فمن فارق الجماعة كالمسكر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن
وكما قال ابن القيم حديث عظيم الشأن ينبغي على كل مسلم ان يحفظه وان يتعلمه فيه من الدروس والعبر الكثير والكثير. واعترضنا انني لو توقفت عند كل امر من هذه الاوامر العشر لاحتجنا الى عشر لقاءات كامله. ولكن اجل يقول لنا الوقت فسوف اطوق بحضراتكم في بستان هذا الحديث في لمحات سريعه جدا لننهي الحديث عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاه والسلام. الامر الاول الذي امر الله عز وجل به يحيى وامره ان يامر بني اسرائيل ان يعملوا به امركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا هو اول امر لله على عباده. هذا هو اول امر لله جل وعلا على عباده. فان الله لم يخلق الخلق سدى وهملا بل خلق الله الخلق ليعبدوه وبالالهيه يفردوه ويعبدوه. ايها المسلم ايها الانسان عندما خلقت للدنيا عندما خلقت لجمع الناس عندما خلقت لعباره الله وكل هذه الاجزاء كان الاصل الاول الذي لا يقبل ابدا ان يتحول الى جزء او الذي لا يقبل ابدا ان يتحول الى فرع الا وهو عباده الله جل وعلا كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو رزاق القوة المتين. فانت ما خلقت الا لهذا الهدف والا لهذا الخلق الا وهو عبادة الله عز وجل. هذا هو الهدف وتلك هي الغاية التي من اجلها خلقك الله عز وجل كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ في جبل رضي الله عنه قال كنت رقيبا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال لي رسول الله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال لا تبشرهم فيتكل لا تبشرهم فيتواكل على سعة رحمة الله عز وجل. فأول أمر لله على عباده أن يعبده العباد وأن يعبده العباد وأن لا يشركوا به شيئا. هذا أعلنها نبي الله يوسف في السجن قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر لا يعلمون. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويوم أن غاب عن المسلمين هذا الهدف وظل منهم هذا الهدف وظلوا أن هؤلاء كلهم إلا رحمهم الله وأخداهم الله واختبر أبو الجليل قبل العزيز وضبع فيهم الفقير قبل الغني يوم أن ظنوا أنه قاتل إلا لهذه الأمور إلا لأحسن الأمور وأسفلها يوم أن ذكروا أن الله قد خلقهم إلا لعبادته وإلا لتوحيده ويوم أن يحققوا هذا الهدف وتلك الغاية رغم الله لهم بعدها الرياضة والرياضة والرياضة والعزة والمرارة نعم يوم أن غارت عنهم هذه الحقائق وخلدوا إلى الأرض وخلدوا إلى الأرض وخلدوا إلى الطين وتضاربوا إلى الأرض ونسوا دين الله ونسوا عبادة الله ونسوا توحيد الله وأعرضوا عن شرع الله جل وعلا كانت النتيجة أن أخزاهم الله وبذل لهم الله وقد عزيزهم الفقير قبل العلم وفرعيه قبل العلم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى اسلامتنا قصعتها قال اولم كلكم لحم يومئذ يا رسول الله قال الا ولكنكم يومئذ كثير كثير مليار رجل ولكن عزاء وعزاء السيف ولنشكن الله ان ينفع النهاده من قلوب عدوكم الله في قلوبكم الوهم قيل وما الوهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت يوم ان تعلق المسلمون بالدنيا وكره المسلمون الموت وكره المسلمون الجهاد وكره المسلمون التوحيد واعرضوا عن شرع الله جل وعلا هذه هي النتيجة هذه هي النتيجة يا عباد الله اجلهم الله برهب الامم هذا الهدف وتلك الغاية وعرفوا ان ما طلبهم الله جل وعلا الا لهذا الاصل الذي لا يقبل ان يتحول الى فرح وان كان هذا الاصل الذي لا يقبل ان يتحول الى كفر وبعده ياتي نصر الله وياتي عزة الله وتاتي عزة الله وياتي غضب الله وياتي رزق الله وياتي كل شيء بعد هذا يوم ان فهموا ذلك اعزهم الله جل وعلا لهم اعظم امبراطوريات في الشرق او الغرب فاعطى الله جل وعلا بين ايديهم كل القوى وكل القرى وكل البيوت هكذا قام الحي بن عامر بهذا الفهم وهذه العزه وهذه الشراره بفهمه للتوحيد وبتحقيقه لعباده الله جل وعلا يوم ان دخل على رشد قائد الفرس وساله رشد من انتم ومن الذي جاء بكم ومن الذي جاء بكم فقال له ربعي بن عامر الذي فهم الهدف وعرف الغايه وحقق النتيجه قال له بعزه المؤمن الذي عبد الله فعزك الله له كل الغيوم بعزه المؤمن الذي عبد الله فعزك الله له كل الغيوم ووحد الله وسلم الله له كل الامر بل وسخر له كل كونه قال ربعي نحن قوم ابت عزنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة هذا هو فهمهم وتلك هي وظيفتهم هذا هو الفهم الذي به سار الارض هذا هو الفهم الذي به تحول من رعاة الغنم الى سادة وقادة لجميع الامم فانت ما خلقت الا لعبادة الله لا تظن انك ما خلقت الا للدنيا والا لجمع المال وهذه هي حياتك دونك وتكبر وبعد ذلك تلتحق بوظيفتك وتقوم بالصباح الفاسد لتقضي العمل وقيام النهار وقضي ما تبقى من وقتك امام فيلم من الافلام الدائرة او مسلسل من المسلسلات الفاجرة وبعد ذلك تنام لا صلاة ولا صيام ولا طاعة لله ولا عبادة لله ولا توحيد لله وبعد ذلك يأتيك ملك الموت ويقبض روحك ويلقى الكتاب على حياتك بئست الحياة بئست الحياة هي ان كانت هذه هي حياة المسلم فبئست الحياة هي انت ما خلقت لهذا انك خلقت لغاية. ما الذي خلق الله في الله عز وجل؟ ما الذي خلق الله في الله عز وجل؟ اليهود هذه الفتنة العدلة وقاعد امة المسلمين مليار مسلم بما معهم من الامكانيات الاقتصادية والاخلاقية والعلمية وبما خلاهم الله جل وعلا للارض ومن يعلم وبما خلاهم الله جل وعلا للفضل.
ماذا قدموا لدين الله عز وجل؟
ماذا قدموا؟ والله اهان الدين، والله اذل الدين، والله اذل الاسلام. هؤلاء الاذان، هؤلاء الكفار المعينين نسمعهم في كل يوم يقولون بالسنتهم ان كان هذا هو الاسلام. ان كان هذا هو الاسلام، ان كان هذا هو الاسلام الذي يظلم، ان كان هذا هو الاسلام الذي لا يجب الصلاه، ان كان هذا هو الاسلام الذي يصرف عباد الله، ان كان هذا هو الاسلام الذي يغلق الشكل عن العمل، ان كان هذا هو الاسلام الذي يغلق الكل عن العلم.
لا نريد الاسلام ولا نريد الاسلام.
اين الاسلام ايها المسلمون؟ اضيعنا دين الله واعظمنا دين الله مسؤولون عن دين الله، نحن مسؤولون عن الاسلام. من الذي تقدمناه لدين؟ من الذي تقدمنا ان نقدمه لدين الله ونجعل فكره الدنيا؟ والله ما من يوم يمر على واحد منا الا وهو قدر في امر دنياه، والا وهو قدر في امر اولاده، لا في زوجته، لا في عمله، لا في تجارته. فمثلتي من منا فكر في دين الله عز وجل ووضع مخطط لدين الله
وتغفر نعم الله وتعيش في ملك الله وتوجه العباده الى
العبادات، ولا تظن ان صورة العبادة هي الصورة التقليدية الناجزة التي يتخذ الناس فيها صنما مجسدا ويعبد له من دون الله عز وجل. ليست هذه صورة العبادة وحدها، بل ان هناك من الصلاطين التي عبدها المسلمون في هذه الايام ما لا حصر لها ولا عدد، وهناك من الالهة التي انهاها المسلمون ما لا حصر لها ولا عدد. فالعبادة هي كمال الكفر مع كمال السلم لله جل وعلا، ان تطيع الله وان تستسلم لامره وشرعه وقدره، وان تكون في ذات الوقت في غاية الحكم لله وفي غاية الرضا عن الله. لا تتبشر ولا تنفر ولا تتألق على الله عز وجل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فان مثلا من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بقول فلان من ذهب او ورد، الورد اي الفكره، وقال له هذه كان وهذا عبد تعمل وانت اليه، ولكن العبد الان ولكن العبد الخالد ولكن العبد الخالد كان يعمل ويرفع وياتي في اخر النهار ويرفض ربح الى غير سيده. بالله عليكم، هل يقع راغب منكم عنده من العمال والشجراء ان يعطيه راتبا في اخر الشهر وبعد ذلك يرفع من هذه التجارة ويأتي على كثير آخر ويقول له خذ هذا الرزق؟ هل يقبل راتب منكم ذلك؟ هل يرضى راتب منكم بذلك؟ فلماذا رضيت أن تكون عبدا لله؟ خلقك الله بيديك ورزقك الله بنعمه وغفرك الله بفضله وخيره، ثم توجه العبادة إلى غيره وقد خلقك ورزقك وسواك. فإن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص مال من ذهب او ورد وقال له هذه دار وهذا عملي فاعمل وادي الي، فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده. هذا بايجاز شديد جدا في الامر الاول. اما الامر الثاني، وامركم الله جل وعلا بالصلاه، فان العبد اذا ما قال الله اكبر وعرف بين يدي الله جل وعلا نصب الله تعالى وجهه تعالى الى وجه عبده ما لم يلتفت العبد في صلاته. والالتفات كما يقول ابن القيم في اسمها التفات القلب عن الله جل وعلا والتفات الجوارح. التفات القلب والتفات الجوارح. اذا وقف الانسان بين هذا الله جل وعلا واستحضر هيبة الله واستحضر عظمة الله واستحضر جلال الله عز وجل، وقف بين هذا الله تبارك وتعالى وصلى لله جل وعلا، والله سبحانه ينصب وجهه لوجه عبده، واذا ما طرأ من الصلاة صلاته وصعدت الى الله لها نور ولها برهان، وهي تقول لهذا العبد حفظك الله كما حفظتني. كما ورد في حديث الطبراني المروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال حفظك الله كما حفظتني. هؤلاء هم اهل الحب لله جل وعلا الذين يقولون اردنا الصلاة، اما اهل النفاق يقولون اردنا من الصلاة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لبلال كما ورد في حديث ابي داود اردنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة كما ورد في الحديث الذي رواه احمد والنسائي والطبراني من حديث انس رضي الله عنه وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا ما وقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا وانفلت قلبه عن الله وقال بين قلبه وبين الله حجاب الشهوات وحجاب الشبهات وحجاب المعاصي قبل وخرج من صلاته وصلاته تقول ضيعك الله كما ضيعتني، كما ورد في حديث الطبراني هذا لمن صلى فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما ظنكم بمن كان بيته الى جوار بيت الله وضيع الاذان وهو جالس امام الفتن المسلسلات الشاعرة والافلام الفاجرة؟ ما ظنكم به؟ ما ظنكم به؟ هذا من صلى وضيع الصلاة. فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما ظنكم بمن ترك صلاة الكلية يتبع نداء الله جل وعلا وهو ذلك ما تحركت فيه شعرة، ما تحركت فيه بارقة؟ أعوذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أهؤلاء هم المسلمون؟ أهؤلاء هم المسلمون؟ والله لقد قالها لي رجل فارسي أعجمي حينما جاء معي ليصلي الظهر لم يكن الى غير الله جل وعلا انصرف الى المطعم فقال سبحان الله هؤلاء المسلمون قلت بل اقول سبحان الله ان المسلمين مسلمون والله بهذا الجنه ان المسلمين مصيبه يفضلون الطعام على حق الله جل وعلا ويفضلون الطعام على اداء حق الله جل وعلا ما تقصد لو اتيت لتصلي لله جل وعلا ما تستغرق صلاه عشر دقائق وبعد ذلك تذهب الى ما شئت سبحان الله ان الامر خطير وان المنافات بين حقيقه الاسلام وبين واقع المسلمين المؤمن امين هكذا لا يتسع الوقت لشرح بقيه الحديث ولذا فاني استسمحكم ان اكمل شرحه في اللقاء المقبل ان قدر الله جل وعلا لنا اللقاء ان تقع اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا ضائعا إلا فتبته ولا ضائعا إلا فتبته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قيد في هذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انت ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمه الحق والدين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره واشغله ودمره كما دمرت عاد وثمود انت ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله هذا واذكر من الصلاه والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فان الله وملائكته يصلون عليه وامركم ان تصلوا عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبتي في الله لا كان بالتوفيق فمن الله جل وعلا وما كان من خطئ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله